يا ما كان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك، من ترابها وترابها من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه إلا جالوا يوم هلكوا، مهما نوره طال ظهوره جاي للع الدنيا حالك. إلا وجهه كلها.
سيد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة مما بعد الثورة، وهي بعنوان لماذا نحذر من خطر التقارب مع إيران، لماذا نحذر من الخطر الشيعي على أن يدخل مصر. منذ ما يقرب من 5 سنوات ونحن نحذر على هذه الشاشة المباركة من الخطر الشيعي، إلى أن جاءت الثورة السورية، وهي الثورة الفاضحة، لها مسميات عدة قلناها على هذه الشاشة، كذلك ثورة الكرامة للأمة كلها، الثورة الفاضحة، الثورة الكاملة، لم يقف معها أحد على الإطلاق، لا حكام ولا غيرهم، سواء عرب أو عجم أو صليبيين أو صهاينة أو غير ذلك، لكن وقف ضدها الكثيرين، فسميت بذلك الفاضحة. فضحت كل المشروعات في المنطقة، فضحت العملاء من حكامنا، فضحت كذلك تواطؤ هؤلاء العلماء، وفضحت كذلك ما يخص موضوع حلقة اليوم، وهو الخطر الشيعي. أصبح الشيعة يحملون صكوكا يعني بالجنة، ويأخذون يعني أسهم أو يأخذون أمطارا في الجنة من خامنئي وسستانيهم وعلمائهم ومراجعهم لكي يقتلوا السنة في سوريا. جاءت هذه الثورة لتؤكد ما كنا نقدمه على هذه الشاشة. قبلها كانت العراق ذبحت بصمت وتواطؤ من الإعلام العربي والغربي والعالمي، من إيران الشيعية ومن الشيعة كذلك، أكثر من 2,600,000 عراقي تم ذبحهم يعني، ولم يتناول هذا أحد على الشاشات، لا قنواتنا الإخبارية المعروفة الكبيرة ولا الصغيرة كذلك. الآن نعيد التأكيد على ذلك الخطر. لا ندري لماذا إيران يعني الشيعية تتعجل يعني التطبيع مع مصر. نحن نحذر من هذا الخطر أيضا لأن إيران لها مشروع، هو مشروع تصدير الثورة. لو أنها دولة عادية يعني من هنا، لو قارنا بين اليهود الملاعين وبين الصفويين والشيعة الألعن، وجدنا الشيعة الألعن، لأن اليهود عشان تروح تتهود تجاوب على 100 سؤال ولا يقبل أن تتهود، أما الشيعة تصدر الثورة وتصدر التكفير والزندقة وتصدر يعني الفسق والفجور باسم الإسلام لتشوه صورة الإسلام في النهاية، فهم أخطر علينا لأنه من بني جلدتنا. على أي حال نحن نحذر من هذا الخطر، ولعل الآن ونحن يعني مع حضراتكم في هذه الحلقة، وكالة أنباء الأناضول قالت أن وزير السياحة المصري زعزوع أوقف التطبيع مع إيران لمدة 2 شهر كاملين على اعتبار أن هناك رفضا شعبيا لهذا التطبيع. نقول الله أكبر في بداية هذه الحلقة، وسنستمر في الضغط الشعبي والإعلامي على مؤسسة الرئاسة حتى يلغي هذا التطبيع. اسمحوا لي أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم في هذه الحلقة، الشيخ سيد جميل الداعي الإسلامي الخطاط العربي الجميل كذلك.
حفظك الله أصلاً.
مرحب بك شيخ سيد.
حياك الله أستاذ محمد.
حياكم الله. نذهب مشاهدي الكرام إلى تقرير يبين خطورة تصدير الثورة، ولماذا الثورة لا تصدر إلى البلدان الإسلامية والعربية، والخلايا التجسسية لا توجد إلا في هذه البلدان، رغم أن إيران التي تدعي أنها إسلامية ترفع شعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. ثم نعود اللقاء بضيفنا الكريم.
حين قام الخميني بثورة عام 1979 أطلق ما سمي بتصدير الثورة، وهو مصطلح عنا من وجهة نظر الخميني نقل التجربة الإيرانية إلى الدول المجاورة، غير أن تكشف أبعاد الثورة في إيران جعل الكثيرين ينتبهون إلى الأغراض الحقيقية من هذه المزاعم، كما أن منهج الخميني الذي اتضح في كتاباته وخطبه كشف كثيرا من أفكاره الشاذة التي شكلت مخالفة واضحة لما اتفقت عليه الأمة في أصول الدين الإسلامي وفروعه. فإيران تلك الدولة الشيعية الاثني عشرية كما ينص دستورها الذي أقر بعد الثورة، تتخذ الدين الشيعي كمحرك لسياساتها الخارجية بما يحمله هذا الدين من شذوذ عن الأمة الإسلامية ورؤية فأرية يتبناها من يعتنقه تجاه المخالفين. ولعل الخميني حين قام بثورته في إيران استبشر كثيرين بأنها ستكون منطلقا للتصدي للكيان الصهيوني والنفوذ الأمريكي في المنطقة حسب ما ادعت إيران وقتها، غير أن عدوانها على العراق بعد قيام الثورة مباشرة بدد المزاعم الإيرانية وكشف عن وجهها الحقيقي، دولة تسعى لفرض نفوذها وسيطرتها على المنطقة ونشر مذهبها الذي ترفضه غالبية الشعوب المسلمة. كما أن تعاون إيران مع أعدائها الظاهرين أثار كثيرا من التساؤلات حول قيامها بدور مريب في تسهيل احتلال العراق وأفغانستان في السنوات الماضية. فاعترافات علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني السابق شاهدة على ذلك، وكذلك تصريحات الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي التي أدلى بها في إحدى الأفلام الوثائقية عن الدور الإيراني المتواطئ مع القوى الغربية في احتلال العراق وأفغانستان.
طالبان دشمن ماست، أمريكا احساس میکرد طالبان دشمن ماست و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. قبل از اون احساس دشمنی با صدام صدام دشمن ما بود، بنابراین ما هم میخواستیم که صدام از بین.
An international arrangement in respect of Afghanistan, in which they had participated, and no one much noticed this, but it had worked pretty well.
گفتم بیاین تجربه افغانستان رو در مورد عراق را تکرار.
حقائق لا تحتاج للتأويل عن الدور الإيراني المشبوه في طعن العالم الإسلامي والمنطقة العربية من الخلف كشفت عن معنى آخر لمصطلح تصدير الثورة الذي أعلنه الخميني بعد نجاح ثورته. فتصدير الثورة الخمينية تتمثل في دعم الميليشيات الإرهابية إلى المناطق المجاورة لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها. ولعل ما جرى في العراق بعد احتلاله كان شاهدا على ذلك، مئات الضحايا الذين قتلوا على أيدي الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، مذابح وجثث مثل بها وألقيت على قارعة الطريق تحمل آثار تعذيب وحشية تحمل بصمة إيران وشيعتها، رصيد من الفوضى والعنف خلفته إيران في محيطها جعل مجرد الإشارة إلى تواجدها في أي منطقة باعثا للقلق والتخوف من أن تصبح تلك المنطقة عراقا آخر.
شهدنا خطورة هذه الثورة التي يعتزون بها، وكان إمامهم المقبور الخميني هو القائد لها، أتى على طائرة فرنسية بدعم أمريكي أطاح بالشاه فولى كالفأر المذعور، ويعني ركب الطائرة وحل نظام الملالي مكان القبعات، يعني أصبحت العمائم تحل محل القبعات. ولعل العمائم بالنسبة لأمريكا والغرب الصليبي هي أفضل من القبعات، على اعتبار أن العمائم عندها من القرآن وعندها من الأدلة الدينية ما يبرر ويستطيع أن يهيمن ويسيطر به على الناس، كما هو حادث في بعض البلدان التي قامت فيها الثورات. مشاهدينا الكرام، أجدد تحية لضيفي الكريم الشيخ سيد جميل الخطاط العربي الداعي الإسلامي عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الانصاف والآل. أجدد لك تحية شيخنا. أيضا كان ينبغي أن يكون معنا على يعني الطاولة الرأي الآخر، وكان يمثله الزميل أسامة عبد الرحيم الكاتب الصحفي، لكن والده ألمت به وعكة صحية فاضطر للاعتذار، يعني شفى الله وعفى والد زميلنا الشيخ الأستاذ أسامة عبد الرحيم. شيخنا نبدأ مباشرة، لماذا تخافون من يعني التطبيع مع إيران ومن التقارب مع الشيعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه ولا شرا إلا وحذرنا منه، فصلوات ربي وسلامه عليه. أخي الحبيب، بادئ ذي بدء أقول أحسن الله عزاءنا في مصيبتنا، أحسن الله عزاءنا في مصيبتنا. وأتوجه إلى الله عز وجل قائلا ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، فإن هذه الخطوة وهي التقارب مع هؤلاء الأعداء مع هؤلاء الأنجاس مع هؤلاء الأرجاس إنها لمصيبة، ومصيبة عظيمة، مصيبة تأتي على مصر بأكملها بأجمعها، تأتي على مصر وأهل مصر جميعا. هؤلاء القوم الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الشيعة تطاولوا على الله عز وجل، تطاولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطاولوا على القرآن، تطاولوا على زوج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تطاولوا على الذات الإلهية، تطاولوا وأحلوا دماء أهل السنة في كل مكان والتاريخ يشهد. فالخلاف بين أهل السنة وبين الشيعة خلاف عقدي، نختلف مع الشيعة في العقيدة. الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف في العقيدة ليس في الفروع، لذلك نخاف. أخي الحبيب،
تطاولوا على الله كيف تطاولوا؟
تطاولوا على الله عز وجل، اعتقدوا في الله عز وجل بعقيدة البداء. ما هي عقيدة البداء؟ أي أن الله عز وجل يقرر أمرا ثم يرجع فيه، يقضي بالأمر ثم
لأنه لم يكن يعلم، يعني
لم يكن يعلم أين يكون الخير. يعني أضرب مثالا أستاذ محمد، نحن قدر الله عز وجل لنا أن نجلس هذه الجلسة، وبعد ساعة أو ساعتين يقرر الله عز وجل أنه ندم على هذه الجلسة وعلى تقدير هذه الجلسة. أعوذ بالله، هذه عقيدة خرافات، هذه عقيدة باطلة. يزعمون أن الله عز وجل لا يعلم أين يكون الخير، وعقيدتنا نحن أهل السنة
أو لا يعلم بالشيء حتى يقع،
حتى يقع.
ما أعوذ بالله.
ونحن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة نعتقد في الله عز وجل أنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن
لو كان
كيف كان يكون. أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هم يعتقدون في الله عز وجل بهذا الاعتقاد، يعتقدون في الولاية الكونية لعلي بن أبي طالب، الولاية الكونية لعلي بن أبي طالب. لا يتحرك شيء في الكون ولا تتحرك ذرة إلا بإذن علي بن أبي طالب. لا يدخل الجنة أحد إلا بصك من علي بن أبي طالب. لا يدخل النار أحد إلا بإذن علي بن أبي طالب. إذن أسألهم، ما فائدة رب العزة إذن إذا كانت هذه عقيدتهم؟
بلاش، ما فائدة رب العزة؟ ما فائدة الولاية الكونية لعلي الذي ذبح والذي يعني أهينت زوجته وضربت وكسر ضلعها وغير ذلك؟ ما فائدة تلك الولاية الكونية؟ فيما استغلها علي؟ يقول لنا موقفا يدلل على أنه عنده ولاية كونية.
ورغم أنهم يعتقدون هذا في علي بن أبي طالب، يريدون روايات بأنه كان ديوسا. كلامهم يناقض بعضه. أستاذ محمد، جئت بنص الرواية معي، وهي في بحار الأنوار في المجلد 38 صاد 314، رواية رقم 18 باب تاريخ أمير المؤمنين. قال المجلسي: وجدت في كتاب سليم بن قيس. قال أبان: قال سليم: سألت المقداد عن علي عليه السلام. قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمر نساءه بالحجاب، وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له خادم غيره، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحاف، ليس له لحاف غيره، ومعه عائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بين علي وعائشة، ليس عليهم لحاف غيره، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، خط بيده اللحاف من وسطه بينه وبين عائشة حتى يلمس اللحاف الفراش الذي تحتهم، ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي. الله أكبر، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يفعل مثل هذا؟
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا الفعل؟ هل كان رسول الله ديوسا لا يغار على عرضه وعلى زوجه؟ هذه عقيدة الشيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهل كان علي ليس متدينا؟
وهل كان علي
يطلع على غير محارمه؟
سبحان الملك،
كان لا يغض البصر؟
تارة يمدحونه ويؤلهونه ويعبدونه من دون الله، وتارة يتهمونه بالدياسة ها هنا بروايتهم ويتهمون رسول الله، بل إنهم يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فرجه سيدخل النار 40 يوما لأنه رضي أن يكون زوجا لزانية. هذه عقيدتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث ولا حرج، تجرأوا على الله عز وجل باعتقادهم أن الله لا يعلم أين يكون الخير. تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بلغنا هذا الدين، وكان صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يمشي في الأسواق ويمشي في الطرقات وينادي بأعلى صوته: من يؤويني من ينصرني وله الجنة، من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. ما يعني ترك خيرا إلا ودلنا عليه. يتهمونه بهذا.
يعني علي الغروي اللي قال إن فرج النبي سيدخل النار لأنه واطئ كافرتين، في كمان تسجيل على اليوتيوب على الإنترنت ممكن مشاهدي الكرام يدخلوا عليه لجابر أغائي، وهو بيقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت سبب الفتنة، أنت سبب تفرقة الأمة. أنت يعني مت ولم توصي، يعني حتى هو ما فيش وصية، هو يعني علمائهم ومرجعهم بيقولوا ما فيش وصية، يعني موجود علي غروي وهتلاقوا التسجيل أيضا لجابر أغائي ذلك الزنديق الذي اتهم النبي بأنه سبب الفتنة.
وقد ذكر الله عز وجل في القرآن إن الذين يؤذون رسول الله في الدنيا ذكر الله عز وجل أنه يلعن من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لو إيه وبيكفروا علي عمر الإمام عمر والإمام أبو بكر على سبيل يقول لك لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي.
هم تجرؤوا
يعني
على رسول
تخيل ما قالوه الله وما ذكر الله تعالى
نسبوه لأبو بكر وعمر إن الذين يؤذون رسول الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة أحل الله لهم اللعن، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دم امرأة كانت تسبه. الحديث في النسائي عندما عثر على امرأة قتيلة قبل الفجر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها فأنشد المسلمون بالله من قتلها أن يقر، فقام أعمى يتكفأ الناس فقال أنا يا رسول الله، هي أم ولدي سبتك فنهيتها فما انتهت فقتلتها. فقال ألا فاشهدوا أن دمها هدر، وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. بل إن كعب بن الأشرف كان يؤذي رسول الله ويسبه ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب من لكعب من لكعب، فإنه آذى الله ورسوله، اقتلوا كعبا ولو كان معلقا بأسر الكعبة.
متعلقا بأسطار الكعبة
الله أكبر. صلى الله عليه وسلم هؤلاء تجرأوا على رسول الله وعلى الله وعلى الصحابة، سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
دين جديد،
دين أرض،
كما أصدر الأزهر يعني كتاب الخطوط العريضة في دين الشيعة
سبحان الملك، وكما اعترفوا هم بأنفسهم في كتابهم الأنوار النعمانية يعترفون أن هذا الدين دين آخر.
ومن يقولوا مذهب ليه وعايزين يلبسوا على المصريين ويقول لك يا المذهب الخامس والأزهر
التقية
والأزهر عادوا،
هذه هي التقية. قوم يسبون الله عز وجل، يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تعجب أخي الكريم إذا علمت أن هناك في إيران مقام لأبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب، يطوفون حوله
تبركا به،
تبركا به لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فاروق هذه الأمة. عندما قتل قال من قتلني، فأخبروه أنه هو أبو لؤلؤة، فقال الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل لم يسجد لله سجدة يحاجني بها يوم القيامة. هم يبنون ضريحا في إيران
لذلك المشرك،
يكتبون عليه بالخط الفارسي قبر
بابا شجاع الدين،
بابا شجاع الدين
المؤمن.
أعوذ بالله، نتقارب مع مثل هؤلاء الصحابة
في كشان، في كشان في
الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا الدين واختارهم الله عز وجل.
يعني أنت الأسبوع الماضي يعني كنت في جولة في صعيد مصر، يعني يعني كيف وجدت الصعيد؟
والله يا أخي الحبيب
هل أوصلتم هذه الأفكار وهذا الكلام في خطبكم على المنابر؟
أخي الحبيب الشيعة هناك سؤال مهم، لماذا يختارون صعيد مصر؟ لماذا يختارون الصعيد بالتحديد؟ هناك في بلاد الصعيد أهل الصعيد أناس طيبون، أناس عندهم الطيبة، أناس عندهم الفقر، أناس يحتاجون للعلم، يذهبون إلى أرض الصعيد ليشككوا المسلمين في عقيدتهم. هناك بلدة من قرى أسيوط قال لي الأخ والله إن بها 60 رجل شيعي، قلت له مستحيل أريد أن أتأكد. لما اتصلنا وذهبنا واتصلنا بالإخوة من داخل القرية وقلت له أين أسماؤهم ونريد أن نجلس معهم وحاول أن نجلس معهم، قال لي إنهم 40 رجلا 40 رجلا شيعيا في قرية من قرى الصعيد في مركز الفتح في أسيوط 11 رجل شيعي. لماذا ولماذا الصعيد بالذات؟ لأن لهم هناك أناس يتواصلون معهم يريدون أن يذهبوا للصعيد فيشككوا المسلمين في عقيدتهم ويشككوا المسلمين في دينهم، وبعد ذلك يحملوا السلاح وبعد ذلك يقوموا بقتل أهل السنة في مصر كما فعلوا في العراق وكما فعلوا في سوريا وكما فعلوا في البحرين. لماذا لا نأخذ درسا؟ السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه. لماذا نجرب بأنفسنا هذه الفتن؟ لماذا لا نقطع أصلا هذه العلاقات؟ لماذا لا نقطعها بعد أن تبين لنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا أنهم يحاربون الله ورسوله، بعد أن تبين لنا من كتبهم هم أنهم يسبون الله ويسبون رسول الله ويسبون الصحابة رضوان الله عليهم ويعتقدون بتحريف القرآن، بعد أن تبينت لنا عقائد القوم وبعد أن تبين لنا أنهم يذبحون أهل السنة ذبح الخراف.
إذن أنتم أنت لم تتقابل مع أحد من المتشيعين؟
عندما طلبت ذلك أخي الحبيب واتصلت بالأخ في مركز الفتح وقال سنجلس معهم. أخبرني أنهم رفضوا, أخبرني أنهم لا يريدون الجلوس مع أحد ولا يريدون الكلام مع أحد, وقال نكتفي بالخطب ونكتفي بالمؤتمرات, وإن شاء الله الأسبوع القادم ذاهب للصعيد بأمر الله عز وجل وبأمر لا تكون جولة كاملة. أسأل الله أن يتقبل يا رب, وهذه الجولة وهذه الدعوة تجب على كل الدعاء أن ينطلقوا إلى أرض الصعيد, أن ينطلقوا بالدعوة إلى المنابر, أن ينطلقوا بالدعوة في مؤتمرات في الجامعات, أن ينطلقوا بالدعوة الفردية, أن يدخلوا للناس على لبيوتهم. فإن الله عز وجل ما حفظ هذه الأمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندما أرسل الله عز وجل ملكا يدمر القرية, يدمر القرية, فقالوا أي ربي إن بها عبدك الصالح فلان. قال به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه من أجلي
في الحق, من أجلي
في الحق. أخي الحبيب, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والتحذير من هؤلاء فرض عين على كل داعية إلى الله عز وجل. لماذا نتقارب مع هؤلاء بعد كل هذا؟
والأمثلة شاهدة, يعني
الأمثلة
ما أثروه من 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 ذبح وتقتيل في أمة السنة, يعني
قديما وحديثا قتلوا علماء أهل السنة والجماعة في مصر عندما قدموا قديما إلى مصر الدولة الفاطمية.
نعم.
عندما جاءت إلى مصر وكان بها القرامطة, أول ما وصلوا إلى مصر بحثوا عن الشيخ أبي بكر النابلسي, ففر منهم وفر إلى بلاد الشام. أسأل الله أن يعدل فرج أهل الشام, وأسأل الله أن ينصر أهل الشام, وأسأل الله أن ينتقم من طاغية الشام بشار. أسأل الله أن لا يرفع له راية, وأن يجعله ومن معه ومن خلفه للمؤمنين آية. اللهم أمين. ذهب الشيخ أبو بكر النابلسي إلى بلاد الشام فارا بدينه ومعه ولده, فقابله هناك القرامطة فأمسكوا به وأرسلوه مع 70 رجلا إلى الفاطميين في مصر. فقال الشيخ أبي بكر النابلسي وهو عالم القراءات وهو الداعي إلى الله عز وجل وهو العالم, قال أفتدي نفسي بالمال. قالوا لا حاجة لنا بالمال, نريدك أنت. بلغنا أنك تقول لو كان معي 10 أسهم لرميت الروم 9 ورميت الفاطميين 1. فقال لا, لم أقل ذلك, ولكني ففرحوا وظنوا أنه تراجع. قال بل قلت لو كان معي 10 أسهم لرميت الفاطميين 9 ورميتهم 10 أيضا. فقالوا له إذا نقتلك, وأرسلوا إلى الجزارين وأمروا بسلخه كما تسلخ الشاة, فامتنع الجزارون المسلمون. فجاء جزار يهودي وقام بسلخه بعزل الجلد عن الجسد حتى وصل إلى قلبه فسمع أزيز القرآن. كل ذلك والشيخ يعذب وهو يسلخ أمام ولده, يسلخ وهو يتلو قول الله عز وجل. كان ذلك في الكتاب مسطورا, كان ذلك في الكتاب مسطورا, حتى وصل اليهودي إلى قلبه فأشفق عليه وطعنه حتى مات. اليهودي أشفق عليه والشيعة لم يرحموه هنا في مصر في الدولة الفاطمية. وبعد هذه المصائب كلها, وبعد أن رأينا بعد هذه المصائب, وبعد أن رأينا تاريخهم الأسود عبر الأزمنة والعصور من قتل لأهل السنة في بغداد وفي العراق, وهذا ابن يقطين ونصير الدين الطوسي عندما أسقط سقف الدار على 500 رجل من أهل السنة فقتلهم
علي بن يقطين.
ثم علي بن يقطين ثم قال له التيس خير منه, كف عن كل رجل بتيس.
استفت فيها الإمام, كان الإمام الباقر يعني في وقته,
قال لهم التيس كفر عن كل رجل منهم بتيس والتيس خير منه. هذا قديما. أما حديثا انظر إلى سوريا, إلى سوريا, إلى أطفال سوريا.
لا بلا فدية, يعني اقصد السنة تدخل الجنة. طب استأذنك ناخد فاصل مشاهدين الكرام, إنما يقول الشيخ سيد يعني كلام مسطر تاريخيا في كتب القوم, يعني حتى في كتب الشيعة ويفتخرون ويتباهون بخيانات معاملاتهم. وصل إلينا المقبور الخميني لما جه في الثورة, يعني بعد ثورته في 1979 من القرن الماضي ميلادي, قال رحم الله الإمامين الجليلين قدما للإسلام خدمات جليلة. ده في كتاب الحكومة الإسلامية.
الله.
فبحثنا وعن هذين الإمامين الجليلين الذي يتردى عنهما المقبور الخميني, فوجدنا أنهما مؤيد الدين بن العلقمي وزير المستعصم آخر خلفاء بني العباس الذي أسقط الخلافة العباسية التي هم من أهل البيت العباسيين, ووجدنا الإمام الثاني وهو علي بن يقطين وزير هارون الرشيد الذي أصدر أمره بإنزال السقف للسجن الذي كان فيه 500 من أهل السنة والجماعة فماتوا عن بكرة أبيهم. وبعد ما عمل كده علي بن أخطين قال إيه مكذوب طبعا الكلام ده على الإمام الباقر، فاستفتاه فقال له يعني قد فعلته، قال يعني أنت فعلت ذلك قبل أن تستفتينا، لو فعلته بعد أن يعني تفتينا أو أنت استفتينا ما كان عليك شيء، لكن طالما عملته ولم يعني تأخذ رأينا في الفتية قبل أن تفعل فكفر عن كل واحد منهم بتيس والتيس خير منه.
حسبنا الله ونعم.
تخيلوا هذين الرجلين يقول عنهما الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية رحم الله الإمامين الجليلين قدم للإسلام خدمات جليلة.
أي خدمات؟
ابن العلقمي قدم 2 مليون بغدادي قتلهم التتار، وابن أختين قدم العمالة وقدم كذلك 500 شهيد نحسبهم كذلك. فاصل ونعود اللقاء بضيفنا الكريم.
من ترابها وترابها من وكان
جدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجدد لضيف ضيفكم الكريم فضيل الشيخ سيد جميل الخطاط العربي الجميل وكذلك الداعية الإسلامي عضو ائتلاف المسلمين دفاع صاحبه الآن. جد لك تحية سيد، حياكم الله بأنس.
حياك الله حفظك الله.
هذه الحلقة لماذا نحذر من الخطر الشيعي؟ ختمنا قبل الفاصل بتلك الترحم والثناء والمدح على إمامين جليلين من وجهة نظر المقبور الخميني صاحب تلك الثورة التي ذبحت الملايين في الأمة، وهما المستعصم وهما مؤيد الدين العقمي آخر خلفاء بني العباس أو وزير الخليفة المستعصم آخر خلفاء بني العباس، تخيلوا كان سببا بخيانته، ونصير الدين الطوسي أكبر مرجعية شيعية اللي هو زي خامنئي الآن كان وزير هولاكو خان، يعني أكبر مرجعية شيعية كان وزير لهولاكو خان سلطان التتر الذين قتلوا 2 مليون بغدادي. أفيقوا يا أهلنا في بغداد يا أهلنا في العراق من خطر هؤلاء. وأيضا علي بن يقطين وزير الرشيد الذي قتل 500 من السنة. شيخ سيد نكمل يعني هذا نربط القديم بالحديث كما يقول
أخي الحبيب، هذا قديما والتاريخ سجل ذلك. أما حديثا الآن الناس يرون بأعينهم ما يحدث لأطفالنا في سوريا، ما يحدث من ذبح للأطفال السنة في سوريا، ما يحدث من اغتصابات لنساء أهل السنة في سوريا، ما يحدث لبيوت الله عز وجل من تهديم ومن قصف من قبل الشيعة. الذي يفعل ذلك، الذين يفعلون ذلك هم الشيعة، والكل شاهد والكل يرى بعينه ولا يغضب، وبعد ذلك يقول نتقارب مع الشيعة، وبعد ذلك يعتقدون جهلا منهم جهلا منهم وحماقة أنهم سيحولون الشيعة إلى سنة. لماذا لم يتحولوا في بلادهم؟ متى تغضب؟ إذا لله للقرآن للإسلام لم تغضب فأخبرني متى تغضب. إذا انتهكت مساجدنا، إذا ديست كرامتنا
مصاحف،
إذا ديست كرامتنا ومصاحفنا ولم تغضب فأخبرني متى تغضب، متى نغضب لله عز وجل، متى نغير، متى نظهر الغيرة على دين الله عز وجل. والله الذي لا إله غيره، لو تمكن الشيعة من أهل مصر لذبحوهم كما فعلوا بأهل سوريا.
لا بيقول لك الشيخ وحيد بن سلام بالي بيقول لك أن الرئيس مرسي قال أن أنا أديت تعليمات الأمن القومي أن هو أي حد ينشر التشيع يعني يتم القبض عليه. طب يعني أنا طب ليه أصلا يعني
حفظ الله شيخنا الشيخ
كالذي وحيد كالذي يعني كالذي يلقي إنسان في الماء مكتوفا أو
ألقاه يعني في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء.
بالضبط. أنا ليه
إنها مصيبة.
سد الذرائع مقدم على جلب المنافع.
لماذا آتي بالأفعى إلى بيتي وأقول لها وأقول لأولادي احترسوا هذه أفعى؟ لماذا آتي بالعقرب؟
أشغل الأمن القومي وأشغل الأمن الدولة والأمن الوطني وأشغل الشرطة ليه؟
أنا الملك، الله عز وجل
غرف دولة مفتوح.
الله عز وجل وضع لنا منهجا وشرعة وبين لنا الطريق المستقيم الذي إن سرنا منه ومن خلاله وتعبدنا لله عز وجل منه أنهينا وقضينا على هذا الخطر. لماذا نمد يدنا إليهم؟ أين الولاء والبراء لدين الله عز وجل؟
نعم. طيب.
تفضل أستاذ محمد.
يعني على ذكر الولاء والبراء أخذ من كلامك شيخ سيد.
تفضل أستاذ.
هل معاداتنا للشيعة لها أصل شرعي؟
نعم أخي الحبيب. القرآن لم يترك شيء. ما ترك القرآن شيء إلا ودلنا عليه. هؤلاء قوم سبق وذكرنا أنهم يحاربون الله عز وجل. وكنت أجهز للضيف الكريم، كنت أجهز له سؤالا أريد أن أسأله. بعد أن أبين له عقيدتهم في الله، عقيدتهم في رسول الله، في الصحابة، محاربتهم لله ذبحهم لأهل السنة قديما وحديثا الآن. كنت أريد أن أسأله عن أي شيء ستتنازل، عن أي شيء سنتنازل؟ هل سنتنازل عن قرآننا أم عن رسولنا أم عن عقيدتنا؟ عن أي شيء سنتنازل؟ الله عز وجل بين في القرآن: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم.
الله أكبر،
الله أكبر. لا تجد قوما يؤمنون بالله
ولو كان أبوه
الأضرع من ذلك إذا كان حقق الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله، إذا حقق الإنسان الإيمان بالله عز وجل وتيقن قلبه بالله بالإيمان بالله عز وجل، مستحيل أن يمد يده لمثل هؤلاء ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. مستحيل. هذا قرآن، هذا هو الولاء، الولاء لأحباب الله عز وجل والبراء من أعداء الله عز وجل. وأيضا ذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء بعضهم أولياء بعض. يبين لنا القرآن الخطر، ويبين لنا المصيبة، ويبين لنا خطر هؤلاء القوم، وينهانا أن نتعاون معهم أو أن نواليهم أو أن نمد أيدينا إليهم. بعد ذلك يأتي مغفل من المغفلين أو يأتي إلينا سفيه ويقول إننا سنحولهم إلى سنة. أين ولاؤك لله عز وجل؟ أين ولاؤك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين معاداتك لأعداء الله عز وجل الذين تجرأوا على الله عز وجل؟ متى يغضب؟ متى يحمر وجهه؟ ألا يغضب لله عز وجل؟ نريد أن نرجع إلى مشروعنا وهو الإسلام. إذا رجعنا إلى الإسلام وإلى القرآن حققنا الولاء والبراء. الولاء والبراء عقيدة، عقيدة أهل التوحيد.
إنما وليكم الله،
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ركعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم
الغالبون.
وأيضا يا أستاذ محمد، يعني سبحان الملك، إذا أعلننا الولاء لأحباب الله وأعلننا الولاء لكل من أطاع الله عز وجل وحققنا ذلك، حقق الله عز وجل لنا النصر. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض
أقاموا الصلاة
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عندما أهلك الله عز وجل فرعون وجاء بنو إسرائيل لموسى فرحين، ماذا قال لهم؟ قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذا حققنا التوحيد
دون أعمال عقل، دي آيات صريحة في الولاء والبراء،
اتباع للقرآن. القرآن ما ترك شيء، منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكفي الأمة أن يصل بها إلى طريق النجاة، إلى طريق الازدهار، إلى طريق. لو رجعنا إلى لأسلافنا من الصحابة إلى تاريخهم المشرف، إلى تاريخهم المشرف، لوجدنا العزة، ولوجدنا الكرامة، ولوجدنا الخير الوفير والمال الذي ينشده الساسة الآن. هم ما مدوا يد العون للشيعة وما أرادوا التقارب مع الشيعة إلا بدعوى أنهم يريدون المال. أي مال هذا؟ أي مال هذا؟ أين ديننا؟ أين عقيدتنا؟ كنا نسمع قديما شعارا ما أحلاه: الإسلام هو الحل، الله غايتنا، الرسول قدوتنا، الجهاد سبيلنا، الموت في سبيل الله أسمى أمانينا. أنا ما جئت هنا لأوجه سهامي للإخوان، أنا أحارب الشيعة، أحارب هؤلاء القوم الذين يعتنقون دينا غير دين الإسلام،
الذين يطعنون في عقيدتنا،
الذين يطعنون في عقيدتنا وهويتنا الإسلامية.
نحن لسنا ضد أحد،
نحن نحارب الشيعة. فمن وقف مع الشيعة ومد يد العون للشيعة أيا كان، إخواني غير إخواني، نصراني يهودي، فنحن نحارب هؤلاء القوم، هم الذين نصبوا أنفسهم لسهام أهل السنة ولسهام الحق. نحن نحارب الشيعة ونحارب من يقف مع الشيعة، لا نعادي أحدا. وأنصح آباءنا وأساتذتنا وإخواننا من الإخوان المسلمين أن يرجعوا لكتاب الله، أن يرجعوا للمنهل، أن يرجعوا للمنبع الأساسي لقرآن رب العالمين. ووالله الذي لا إله غيره، لو تمسكوا بهذا القرآن لنجوا ولا وجدوا طريقهم،
ولا مكن الله لهم،
ولا مكن الله عز وجل.
بس القضية
التوحيد واتباع القرآن هو سبيل التمكين في الأرض، بنص الآية، بنص آية القرآن التوحيد.
هل بقى شيء في الولاء والبراء؟
نعم أخي الحبيب، أريد أن أظهر يعني في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب الصحابة كانوا قلة مستضعفين، ولكن كان ولاؤهم لله عز وجل وبراؤهم من أعداء الله عز وجل، وهم قلة مستضعفين، ليس معهم مال، ليس معهم سلاح، تجمعت عليهم الأحزاب من كل جانب.
ويحفرون الخندق
وضاقت عليهم الأرض
ضاقت بما عليهم رحبت. الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. تقف أمامهم كدوة صخرة كبيرة، يأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويمسك الفأس المعول ويقول الله أكبر، يتطاير الشرر فيقول أعطيت مفاتيح كسرى، ثم يضربها الثانية فيتطاير الشرر فيقول الله أكبر أعطيت مفاتيح قيصر. بعض المنافقين ينظر،
المرجفون
في المدينة، بعض المنافقين ينظر ويقول الله أكبر،
يعني هذا الذي حجمه
رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أعتى إمبراطوريتين في التاريخ،
يقول يتحدث عن أعتى إمبراطوريتين في التاريخ، نعم، يعدون بقصور كسرى وقيصر، وإن أحدنا لا يأمن على بولته، لا يأمن أن يخرج لقضاء حاجته، وهذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مفاتيح كسرى وقيصر والأحزاب أحاطت به، نعم إنه اليقين بالله، إنه الرضا بالله، إنه الرضا عن الله، حققوا الولاء لله وحققوا العداء لأعداء الله عز وجل ومحاربة أعداء الله عز وجل، فنصرهم الله عز وجل بالريح وبالمطر وثبت الأرض من تحت أقدامهم ونصرهم الله عز وجل.
وكان من قبلها وهو طريد صلى الله عليه وسلم الله من مكة والدنيا كلها تقف ضده، وعد سراقة قال له ضلل عنا يا سراقة وأعدك بسواري كسرى،
وتحقق
بالله
وتحقق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين رضي الله عنه،
أنجز وعد النبي صلى الله عليه وسلم
وأرضاه ولعنة الله على من لعنوه. يأتي سراقة في المقاتلين المجاهدين فيأخذ سواري كسرى، فيأتي أحد الصحابة يقول له الغنائم يقسمها أمير المؤمنين، قال لا حاجة لي بقسمة أمير المؤمنين، قسمها لي رسول الله قسمي ونصيبي. فجاء عمر بن الخطاب قال ما يشهد لك؟ قال والله الذي لا إله غيره قسمها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه صاحبه أبو بكر الصديق، قال هي لك هي لك.
إذن نعود إلى ذلك بأن نتيقن بنصر الله بعد أن نتبع يعني كل ما أمر به الله تعالى في قرآنه وفي صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم دون إعمال العقل والتمكين لله، نأخذ نحن بالأسباب والتمكين لله.
هناك تعالى هناك رسول محمد يعني بعض الشبهات الناس سبحان الله ضعاف النفوس. بالأمس قال لي بعض الأساتذة والمثقفين، قال لي لماذا نحارب الشيعة؟ ألم يكن في المدينة يهود ومنافقين؟ قلت له نعم، اليهود كانوا في المدينة وعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقضوا العهد أجلاهم عن المدينة. المنافقين هؤلاء هم اليهود، المنافقين كانوا في المدينة ونزل القرآن بقوله وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن الله. نعلمهم لا تعلمهم، يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم
دو أكثر من
لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي باليهود والمنافقين داخل المدينة. بل انظر إلى عبد الله بن أبي بن سلول لما تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ورفع سيفه وأشهره في وجه أبيه، قال بلغني أنك قلت عن رسول الله أنه هو الأزل ولن يدخل المدينة، والله لن تدخل المدينة حتى أذن لك رسول الله، أنت الذليل ورسول الله هو العزيز. ممن هذا الكلام؟ من عبد الله من ولده أشهر السيف في وجه أبيه، لماذا؟ لأنه حارب الله عز وجل، فوقف ولده ابنه فلذة كبده في وجهه مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله يدخل. أخي الحبيب، هؤلاء الزمرة الطاهرة أفضل الخلق بعد الأنبياء، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أعلنوا الولاء لله وبرأوا قلوبهم من محاباة أعداء الله فنصرهم الله. أما نحن الآن نمد أيدينا أذلاء، نمد أيدينا أذلاء لأعداء الله، فكيف يعني نتمنى النصر؟ كيف نتمنى التمكين في الأرض؟ كيف نتمنى لمصرنا الخير؟
إذن أنت ترى أنه دينا يجب علينا أن نعادي هؤلاء وأن نحاربهم ونقلص دعواتهم التي يدعون عليها
عقيدة ودينا، وجب على كل مسلم أن يحارب هؤلاء وأن يقف في وجوههم.
طيب السؤال الأبرز شيخ سيد، يعني لماذا هذا الإصرار على مصر وقد قالوا فيها ما قالوا؟ ولعلك تذكر مشاهدينا برأيهم في أهل مصر.
سبحان الملك يا أخي الحبيب، إذا أردنا أن نحكم على الأشياء نرجع لأصولها ولكتبهم ولمناهجهم. الشيعة لا يريدون أن يأتوا لمصر حبا في أهل مصر، لا والله، جاءوا قبل ذلك وأحدثوا المذابح وأحدثوا الإعدامات وقتلوا علماء أهل السنة، وظنوا جهلا منهم أنهم سيتمكن لهم في مصر، ولكن الله عز وجل قيض لهم صلاح الدين فأدبهم وذهب لفتح بيت المقدس وعطلوه عن فتح بيت المقدس مرتين فيعودوا إليهم ويؤدبهم، وبعد ذلك أجلاهم الله عز وجل وطهر مصر منهم. إذا نظرنا لكتب الشيعة وما يعتقدون في مصر، وقد ذكرتها في حلقة قبل ذلك وقد ذكرتها على المنابر والله من نفس الكتب، لو نظرنا إلى كتابهم فروع الكافي وهو كتاب من أمهات الكتب عندهم، اسمعوا يا أهل السنة، اسمعوا يا من تمدون أيديكم إلى هؤلاء الأرجاس الأنجاس، إلى هؤلاء الذين طعنوا في عرض نبينا وتطاولوا على ربنا وتطاولوا على رسولنا، لا تظنوا أبدا أنهم يحبون مصر. في كتاب فروع الكافي
صفحة كم؟
صفحة مجلد 14 صفحة 494 كتاب النبوة، كتاب النبوة، قالوا عن داود الرقي عن أبي عبد الله قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول نعم الأرض الشام وبئس القوم أهلها اليوم، إنه يبرر ما يحدث من قتل أهل السنة في الشام، وبئس القوم أهلها اليوم وبئس البلاد مصر، أما إنها سجن من سخط الله عليه من بني إسرائيل. ولم يكن دخل بنو إسرائيل مصر إلا من سخطه، إلا من سخطه ومعصية منهم لله عز وجل. الله أكبر، يعني مصر سجن من سخط الله عز وجل.
هم لا عايزين تجوها ليه؟
لا عايزين، يريدون أن يأتوا
يعني ده سؤالنا، يعني لماذا تصرون على أن تأتوا إلى مصر؟ إذا الله سخط عليكم،
إذا كانت هذه عقيدتهم في مصر فلماذا يريدون أن يأتوا؟
دعوها لأهلها.
ثم قالوا لأن الله عز وجل قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني الشام، فأبوا أن يدخلوها وعصوا فتاهوا في الأرض 40 سنة. قال وما كان خروجهم من مصر ودخولهم الشام إلا من بعد توبتهم ورضى الله عنهم. الله أكبر، هذه رواية. ثم قال أبو جعفر إني أكره أن آكل شيئا طبخ في فخار مصر، إني أكره أن آكل شيئا طبخ في فخار مصر، وما أحب أن أغسل رأسي من طينها مخافة أن تورثني تربتها الذل وتذهب بغيرتي. وأنا أسأل، هل عندكم يا شيعة الشيطان كرامة؟ هل عندكم غيرة تذهب بغيرتك، تخاف أن تأكل شيء طبخ في فخار مصر
ويدخل المعمم يأخذ بنته أو يأخذ مراته ونفحة؟
يا أخي الحبيب، عندهم زواج المتعة حللوه، عند أطفال الشوارع الآن يملؤون إيران، والله الذي لا إله غيره،
عندهم 370 ألف لقيط.
السيستاني نفسه، السيستاني عندما بحثوا عن أبيه، عندما بحثوا عن أبيه سألوا المراجع هناك فقالوا إن أمه تزوجت متعة ثلاث مرات، فلمن ينسب؟ لمن ينتسب؟ قالوا للآخر، للأخير. حللوا زواج المتعة وإعارة الفروج، ويتكلمون عن الدياسة ويتكلمون عن الغيرة. أهل السنة هم أهل الغيرة، هم أهل الأنساب، هم أهل الأحساب. هذه عقيدتهم في مصر في أكثر من مرجع. في نفس الكتاب أخي الحبيب باب كراهة غسل الرأس بطين مصر والتدلك،
يعني لها باب بقى، يعني
كأبواب وكتب
لها باب
يا أستاذ محمد
الكافي، يعني تحاول كافي ده أصح الكتب عندها.
هذه رواية ورواية أخرى ورواية ثالثة، مرجع واحد في أكثر من خمس روايات. بقي معنا حوالي ست كتب كلها تذم أهل مصر وتشتم أهل مصر وتسب أهل مصر،
خلاص ابعدوا عنها بقى.
سبحان الملك، وبعد ذلك نمد أيدينا إليهم. ماذا يقول هنا؟ لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر. يقول عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله هذا كذب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث علي وحديث أنس وحديث المغيرة بن شعبة إن في البخاري ومسلم، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم دين،
الله أكبر، عندهم الكذب دين، عندهم الكذب هذا دين. يقولون يكذبون على رسول الله ويدعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياسة. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل مصر خيرا. هم يزعمون أن النبي يقول أن ماء مصر وطين مصر يذهب بالغيرة، أي غيرة تتحدثون عنها أيها الشيعة؟ بعد هذه الروايات ستجد من يخرج عليك أستاذ محمد ويقول لكم دينكم ولي دين، لهم دينهم ولنا ديننا، والمهم الأموال والنقود.
ماشي لهم دينهم ولا دين، بس هو يعترف أنه مش مسلم وليس مني،
حتى لا يأخذه الصليبي ويأخذه الصهيوني.
نعم.
يعني ويعتبر ويحسبه علي ويقول قال العلماء من المسلمين على اعتبار الشيعة.
أنا أريد أن أسأل كل من يدعي ويريد التقارب. كنت أريد أن أسأل الضيف هذا السؤال، من هم أعداء الإسلام؟ من هم، من هو العدو الحقيقي للمسلمين؟ قال الله عز وجل تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود
والذين
أشركوا. مؤسس التشيع يهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي بكتب الشيعة. أول من أظهر الطعن على الصحابة هو عبد الله بن
سبأ بالإمامة،
والقول بالإمامة هو عبد الله بن سبأ اليهودي، لا نفتري عليهم في كتبهم. وسأتي لكم بدليل الآن، إذا كان مؤسس دعوتهم هو عبد الله بن سبأ اليهودي فلماذا نتقرب معهم؟ هل حارب الشيعة اليهود يوما من الأيام؟ هل وقفوا في وجوههم يوم من الأيام؟ أم أنها العلاقة الحميمة الوطيدة واجتماعهم على قتل أهل السنة؟
شيخنا وابن خلدون ذكر أن أول سيف سل بين المسلمين بعضهم البعض كان بسبب الإمامة.
بسبب الإمامة؟
نعم.
الله أكبر.
يعني أول دم أريق، أول سيف سل وأول دم أريق بين المسلمين كانت الإمامة السبب فيه.
يا الله.
التي ادعاها ابن سبأ اليهود.
يا الله.
أو كان الشيعة يعني هو يعني أن كانوا الشيعة هم السبب فيها.
أبطن اليهودية. أبطن اليهودية وأظهر الإسلام.
نعم.
أبطن اليهودية
يعني
وأظهر الإسلام.
هل ترى يعني الرئيس الدكتور محمد مرسي قال يعني إن يعني قبل أن يتولى الرئاسة طبعا قال إن الشيعة هم أخطر علينا من اليهود وهو يعرف ذلك. قال أمام مجلس شورى العلماء أيضا يعني لن أضع يدي في يدي الشيعة ولن أضع يدي في يدي إيران، وبالتالي وجدناه بعد ذلك يعني استقبل نجاد 3 أيام وتركه يرتع في مصر، ويعني أجر له يعني جدول للتحركات.
الله يا أخي الحبيب، نتبرأ إلى الله عز وجل من هذه الزيارة. نبرأ إلى الله ونتبرأ من هذه الزيارة. يوم أن يأتي هذا الرافضي، يوم أن يأتي هذا النجس الذي يسب ديننا ويعتقد أن دينهم دين غير ديننا بكتبهم، هم بكتبهم الأنوار النعمانية. في الأنوار النعمانية صفحة 191 يريدون رسالة، يقولون رواية إنا لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول أن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا،
لا إله إلا الله،
ولا ذلك النبي نبينا ووجه آخر بدأ. شوف يا سمحم، ووجه آخر لكنه جواب عن جواز لعن المتخلفين، لعن وقتل أهل السنة الوهابيين. يعني اعترف أنه دين غير دين الإسلام.
هم الذين يقولون هذا،
هم الذين يقولون. وبعد ذلك أقابله بالأحضان، والله إن خطر الشيعة أشد على المسلمين من خطر اليهود والنصارى. نتوجه
يعني إذن ترى أن الرئيس مرسي تراجع عن كلامه؟
طبعا تراجع، تراجع. وباستقباله لنجاد في مصر نقول له ننصحك لله عز وجل، والله نحبك في الله، نقدم لك النصيحة لله، قدم حسنة تقف بها بين يدي الله عز وجل، تقف بها بين يدي الله عز وجل، لا تجلب الخراب والدمار لمصر. نقدم لك النصيحة، الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نذكرك بالله عز وجل، أنت تحمل القرآن، تحفظ كتاب الله عز وجل، أين الولاء والبراء؟ أين معاداة أعداء الله عز وجل؟ هؤلاء أشد على المسلمين من اليهود ومن النصارى. نريد أن نرجع حقيقة إلى شعارنا، الإسلام هو الحل. نعم نعم، حتى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فينظر كيف تعملون. نريد أن نرجع
كيف يعني نصاعد يعني التحركات ضد يعني هذا التطبيع حتى يقف.
هذا التطبيع ثعبان كبير سيقتل الجميع، سيلتهم الجميع. طوفان قدم على مصر، وجب على كل مسلم غيور على دينه، غيور على شرع ربه، غيور على نبيه، غيور على زوج نبينا محمد أم المؤمنين عائشة التي برأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات، أن يقف في وجه هذا التطبيع بالدعوة إلى الله عز وجل، بالتبيان للناس، بالنصيحة للساسة والقادة، بأن يذهب إليهم ويحدثهم وينصح ويبين هذا الخطر، ويرفضوا جميعا هذا التطبيع مع إيران. لا نريد هذا التطبيع، ونأخذ عبرة من أهل السنة من سوريا
ومن البلدان العربية
ومن البحرين والعراق وبغداد وكل البلاد المسلمة. لا نريد أن نكون نحن الذبيحة القادمة والسلع الرخيصة القادمة للشيعة.
أسأل الله أن يتقبل
منهم.
آمين. ويعني من بعض الذرائع التي تضرعون بها الاقتصاد، وقلنا قبل ذلك أن الريال السعودي يساوي 36 ألف تومان يعني إيراني. لو قلنا الدولار بأربعة ريال يعني أنت بتتكلم في 144 ألف تومان الدولار الواحد. الدولار الواحد 144 ألف تومان، وعندهم أصلا ثور الدجاج يعني الفرخة أو الدجاجة ب 25 دولار. اضرب 25 دولار في 144 ألف تومان، تسوى كام الفرخة عندهم؟ يعني مرتب وزير.
سيد محمد أختم بيه واحدة. رغم هذا الفقر الذي ذكرته الآن، انظر إلى القرآن ماذا قال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميذ الله الخبيث من الطيب.
إن شاء الله.
هذا هو القرآن وهذه هي.
أيضا من الذرائع التي يضرعون بها كذلك يعني أن الخليج لا يعطينا ما قالوناش في مشروع النهضة أن احنا هنشحط خمس سنين ولا ثلاث سنين.
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
طيب يعني والآية الكريمة وإن خفتم عيلتهم فسوف يغنيكم الله من فضله. يعني إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة، على اعتبار أن الله أمر أن يعني أمر المسلمين أن يخرجوا المشركين من مكة والمدينة أو من بلاد الجزيرة العربية.
نعم.
فكان ذلك القوم في حينها يتاجرون بأموال اليهود، فهتبقى الخروج ده ثقيل على التجار وعلى هؤلاء القوم. فقال لهم ربنا ما تخافوش، أنا عارف أن فلوس اليهود أنتم بتتاجروا فيها لكن سيغنيكم الله من فضله. فسيادة الدكتور مرسي سيغنينا الله من فضله إذا ما تمسكنا بحباله وبكتابه وبسنة نبيه، لا نتمسك بإيران ولا بأي دولة عربية أو خليجية. تمسك بالله واعلم أن الله تعالى سوف يرزق المصريين. مشاهد الكرام، أشكر ضيفكم الكريم في نهاية هذه الحلقة الشيخ سيد جميل الخطاط العربية الجميل كما أحب أن أسميه،
عضو
خلاف المسلمين للدفاع عن صحبه والآل الداعي الإسلامي. شكرا لك شيخ سيد،
جزاك الله خير. حياك الله عز وجل وجعل
حياكم الله. مشاهدينا الكرام، حفظ الله مصر من هذا السرطان الخبيث الذي ننوه عليه في هذه الشاشة منذ 50 سنوات. استفيق يا شعب مصر العظيم، فمصر كما أقول هي حامية العالم السني، فلا يليق بحامية العالم السني بعد أن تخون أو يخون الشيعة كل العالم الإسلامي يضحر العدو الذي استجابوه على العالم الإسلامي في مصر، عين جلود في مصر، حطين في مصر وغير ذلك. فمصر حماية العالم السني وستظل كذلك.
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك، من ترابها والترابها من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم